بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه. وفي هذا اللقاء وفي هذا اليوم سنبدأ بكتاب التهجد، ونذكر بعض الأحاديث الواردة في هذا الكتاب العظيم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات أو بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله رأى رؤيا أي منامية، المقصود رأى رؤيا منامية. مطوية كطي البئر أي رأى النار مبنية مثل بناء البئر من حيث كونها مطوية، ولذلك يسمى البئر طوي. قوله لن ترع أي لا تخف. قوله لها قرنان أي جانبان عظيمان مثل القرنين. الوجه الثاني في الحديث فضل قيام الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فدل هذا على أن قيام الليل له فضل كبير وثواب عظيم. والله تعالى قال عن المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الوجه الثالث فيه مشروعية قص الرؤية على العالم أو المعبر المتقن، وليس الذي يتطفل على موائد المعبرين، وإنما يقصها على عالم أو معبر مثلا. الوجه الرابع فيه تمني الرؤية الصالحة، فابن عمر رضي الله عنه كان يقول: فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله. لذلك لا بأس للإنسان أن يتمنى مثلا أن يرى في المنام النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يرى الصحابة الكرام، أو أن يتمنى رؤية صالحة طيبة. الوجه الخامس فيه مشروعية النوم في المسجد لمن لا أهل له، وهذا كان قديما، وأما الآن فبالنسبة للمساجد تنظمت وترتبت ولا يسمح لأحد أن ينام في المسجد، لكن من حيث الأصل هو على المشروعية كما جاء في الصحيح وغيره. الشاهد من الحديث إخواني وأخواتي هو فضل قيام الليل. قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله اشتكى يعني مرض، ولذلك يقال للمريض يشتكي. قوله لم يقم يعني الليل، قيام الليل، صلاة الليل. الوجه الثاني هذا الحديث دل على أن قيام الليل سنة وليس بفريضة. الوجه الثالث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر من البشر، يعتريه ما يعتري البشر من المرض والتعب وغير ذلك، إلا أن الله تعالى خصه على بقية الخلق بالرسالة والنبوة وبالفضل صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإن شاء الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله طرقه يعني أتاه ليلا، ولذلك يسمى يعني من أتى الناس ليلا بأنه طرقهم ليلا. قوله أنفسنا بيد الله أي علي رضي الله عنه قال أرواحنا بيد الله، إن شاء أيقظنا وإن شاء لم يوقظنا. قوله ولم يرجع إلي شيء يعني ما رد علي كلامي، كأنه كره ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني في هذا الحديث بيان مشروعية الحث على قيام الليل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حث علي وحث ابنته فاطمة على قيام الليل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضل قيام الليل. الوجه الثالث فيه أن السكوت أحيانا في معرض الجواب جواب، ولهذا علي رضي الله عنه فهم من سكوت النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره ذلك، كره قول علي أرواحنا بيد الله أو أنفسنا بيد الله، هذا لا يحتاج أن يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا متقرر. النبي عليه الصلاة والسلام أراد منه أن يقوم الليل. الوجه الأخير فيه جواز الاستدلال بالقرآن على يعني شيء يقع للإنسان ويراه مناسبا، لهذا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام استدل بقول الله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا على يعني مسارعة علي في الجواب بأن أنفسنا بيد الله عز وجل متى شاء قبلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات أو بعض مفردات وألفاظ الحديث. قولها ليدع العمل يعني العبادة، هذا هو المقصود بالعمل هنا العبادة. قولها ما سبح رسول الله سبحة الضحى يعني ما صلى، ولذلك تسمى صلاة السنة سبحة، جاء هذا في حديث ابن عمر وفي حديث أنس وفي حديث عقبة بن عامر وحديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح على راحلته يومئ في الركوع والسجود يعني يصلي. الوجه الثالث في هذا الحديث بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بأمته وكان ظاهر الشفقة عليهم صلى الله عليه وسلم، فأحيانا يحب بعض الأعمال الصالحة لكن يتركها خشية أن يفرضها الله عز وجل على خلقه وعلى عباده. الوجه الأخير قول عائشة بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سبح سبحة الضحى يعني ما صلى صلاة الضحى قط، هذا ما عهدته ورأته من حال في بيتها، لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في بعض بيوتات بعض بيوتات زوجاته أنه كان يأتي بسبحة الضحى صلى الله عليه وآله وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بحول الله تعالى ما يتيسر من أحاديث هذا المختصر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.